ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتي الكرام إلى هذه الحلقات المتوالية معكم في هذه الأصول العظيمة وأصول الدين مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني، حيث نستعرض هذه الأصول العظيمة ونتحدث عن وجوب الإيمان بها وعن بعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وما موقفنا من ذلك، وما هي الأمور التي تجعل الإنسان يؤمن بتلك الأصول إيمانا كاملا بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من الموفقين وممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في بداية الحلقة نرحب بضيف الحلقة والبرنامج الدائم الشيخ سعيد، فأهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله وبارك فيكم جميعا.
حياكم الله. في الحلقة الماضية تحدثنا في هذا الموضوع العظيم، موضوع الجنة والنار، وكذلك في حلقات سابقة، وأثرتم فضيلتكم أن يكون هناك مزيد من الحلقات لتبين هذا الجانب العظيم من جوانب الإيمان باليوم الآخر. اليوم سوف نتحدث عن بعض أعظم صفات نعيم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم ووالدين والمشاهدين منهم، وبعض ما ورد من أهوال وعذاب أهل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحقيقة أن المسلم إذا تدبر هذه الآيات وهذه الأحاديث يرغب ويطمع في فضل الله تعالى وفي هذا النعيم المقيم الذي لا نعيم بعده إلا النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ويخشى من عذاب الله تعالى الذي لا أعظم منه إلا أن يحجب الإنسان عن رؤية الله تعالى يوم القيامة. فلا شك أن هذا نعيم عظيم، وقد بينه الله تعالى للناس وللجن كذلك، لأن الدعوة للجن والإنس جميعا، بين صفات أهل الجنة وصفات أهل النار وأعظم الصفات، ولم يترك شيئا من ذلك مما يعود على الناس بالرغبة في النظر إلى هذا الأمر. فمن أعظم النعيم في من صفات أهل الجنة القصور التي بينها الله تعالى لأهل طاعته والذين ابتعدوا عن معصيته، قصور لهم قصور عند الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرف من فوقها غرف مبنية، أي قصور شاهقات، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قصور شاهقات من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق. وهذا من البناء المحكم الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى، يعني أعدت لأناس مخصصين ومعينين، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام ولان الكلام وصلى بالليل والناس نيام وأدام الصيام. هذه الأعمال هي توصل إلى هذه الغرف، لمن أطعم الطعام ولان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، رواه الإمام أحمد وغيره، وحديث حسن ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد هذه الغرف العاليات، قصور شاهقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق والمغرب، وهم في الجنة يرون هؤلاء في كالنجوم. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فليس هذه الغرف للأنبياء حسب، وإنما هي لمن آمن بالله تعالى وصدق المرسلين كما بين النبي صلوات الله وسلامه
عليه الصلاة والسلام. مع أن هذه درجات شيخنا في الجنة، وكذلك هذه البيوت مهما كانت هي في أقل الدركات لا تعتبر هي الأدنى، وإنما هي النعيم المقيم في الجنة.
نعيم ثابت، نعيم دائم لأهل الجنة، لأن النعيم أهل الجنة لا ينقطع، خالدين فيها أبدا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: بينما أنا نائم رأيت في الجنة قصرا بجانبه امرأة تتوضأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيل لمن هذا؟ قيل لعمر ابن الخطاب، قال: فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو عليك أغار؟ هذا يدل على رأى قصرا. وفي رواية أخرى، رواية مسلم، رأى قصرا من ذهب، قصر من ذهب. قيل من هذا؟ قال لرجل من قريش، قال: فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أو كما قال، أو عليك غار. هذا قصر من ذهب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على عظم نعيم أهل الجنة. وهذا القصور، هذه الأحاديث رواها البخاري ومسلم، أحاديث ثابتة. نعم،
جميل. الأحاديث التي يروى فيها نعيم أناس محددين من الصحابة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت خشخشة عليك في الجنة يا بلال، وغيرها من الأحاديث، هذه من الأدلة التي استدل بها أهل السنة أن هؤلاء الصحابة المذكور بأسمائهم من المبشرين بالجنة، وأنهم يقطع لهم بالجنة.
نعم، لا شك في ذلك، وأنها لمن عمل بأعمالهم.
نعم،
هذه القصور التي في جنات النعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن أعدها الله تعالى، لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام وتابع الصيام أفشى السلام. هذه لأصحاب هؤلاء الأعمال. كذلك من عمل بأعمال هؤلاء فإنه يكون في درجتهم، أو يكون في هذا النعيم، حتى لو كان لم يعمل بأعمالهم وهو يحبهم بالله تعالى. لو أحب الصحابة رضي الله عنهم يحشر معهم، لذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتاه وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها، ما هو الأعمال التي أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا يومئذ، فرحنا بهذا السؤال أو بهذا الرجل، لأني أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وإني أرجو أن أكون معهم أو أحشر معهم ولو لم أعمل بأعمالهم. فالإنسان إذا أحب أهل الطاعة وأهل التقوى يحشر معهم يوم القيامة. أنت مع من أحببت، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهذه في الحقيقة صفات في من نعيم أهل الجنة لا يؤمن بها إلا المؤمن كامل الإيمان، ويجب عليه، يجب على كل مؤمن. إذا ثبت عن الله تعالى في القرآن الكريم، إذا جاء أمر أو خبر في القرآن الكريم أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقول ثبت. أما غير الثابت فلا ينظر إليه، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو بغيره من الكتب التي ذكر العلماء بأن هذا الحديث صحيح أو حسن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجنة خيمة، في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، وفي رواية أخرى عرضها 60 ميلا ولا منافاة، فعرضها كطولها، طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا. 60 ميل بالكيلوات الآن، الميل 2 كيلو إلى ربع تقريبا، يعني هذا شيء عظيم، يعني ما يقع أكثر من 1000 كيلو. الله أكبر.
خيمة واحدة. خيمة واحدة فقط.
خيمة واحدة
مما أعد الله عز وجل ربما لأحد،
قال في كل زاوية
عبيدة،
يعني للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن. هذا خيمة، هذا نعيم لا يدور بالخيال ولا يؤمن به إلا من آمن بالله يصدق المرسلين، نعيم عظيم. أدام أن هذه خيمة من لؤلؤة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا مجوفة، سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذا من النعيم العظيم الذي يجعل المسلم يرغب في هذا الخير العظيم ويعمل لهذا الخير العظيم. أولا يعمل لرضوان الله تعالى، ليرضي الله تعالى أولا، ثم ليحصل على هذا الخير العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن البناء في الجنة قد يكون من ذهب، كما قال النبي قال رأيت قصرا من ذهب، فقيل من هذا؟ قال لعمر، لأخرجه من قريش. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من بنى لله، من بنى مسجدا لله، قال لله، هذا يدل على الإخلاص، من بنى مسجدا لله، ما قال من بنى مسجدا بني له بيت في الجنة، قال من بنى مسجدا لله أو بنى مسجدا لله بني له بيت في الجنة. في رواية بنى الله له بيت في الجنة، هذا الحديث رواه البخاري وغيره، هذا يدل على عظم هذا الأمر. ويدل قوله على من بنى لله أي إخلاصا لله يرجو ثواب الله، ما بنى حتى يقال بأن فلان بنى مسجدا ويبني اسمه يكتب اسمه عليه ويحاول ويغضب لو مسح اسمه من على هذا المسجد، لا، بناه لله تعالى. ولهذا من الإخلاص ألا يكتب الإنسان اسمه على المسجد إلا لحاجة، إلا لمصلحة، إذا كان هناك مصلحة، إما المصلحة تدعو الناس إلى أن يبنون هذه المساجد أو مصلحة أخرى شرعية أو غير ذلك من المصالح مع النية الصالحة والصادقة. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، هذا البيت مما يكون يكون من بيوت الجنة. وسمعنا بأن من قصور الجنة لعمر قصر في الجنة من ذهب كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه.
عليه الصلاة والسلام. شيخنا، في مثل هذه الأحاديث الظاهر للناس والمستمع لأول وهلة أن هناك شيء من المقابلة، مع أن فضل الله عظيم، هذه في الدنيا وزائلة وربما بناية صغيرة، وفي الآخرة فضل الله واسع وشيء دائم وبناية من ذهب ولبنة من ذهب ولبنة من فضة.
في الحقيقة يعني هذا من باب الأمثلة ومن باب التعريف بهذا وهذا، ولا فلا مقارنة، لا مقارنة بين التراب الزائل الفاني وبين الشيء الدائم الثابت الذي لا يفنى ولا يبيد، لأن الله تعالى كتب له الدواء، الله تعالى هو الذي سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إلا الجنة وما فيها، فإن الله خلقها وأعدها للمؤمنين ولم يكتب لأهلها الفناء ولم يكتب لها الفناء، والنار كذلك على الصحيح. فالخلاصة أن هذا نعيم عظيم، ويحصل المسلم على هذا البناء وعلى هذه البيوت العظيمة. الآن في الدنيا ربما أنا أعرف بعض الناس ينتقل من بيت إلى بيت، يبني له بيتا وثم يهنى من أقربائه ومن الناس، ثم يبقى 10 سنوات أو 15 سنة ثم ينتقل إلى بيت آخر، وهذا أصبح بيتا قديم ثاني ويتركه وينبني. فأنا أعرف بعض الناس الآن انتقل من 4 بيوت، أمد الله بعمره سنين من خلال 40 سنة تقريبا أو أقل، انتقل إلى 4 بيوت 4 مساكن في الرياض وفي غيره، هذه الدنيا فانية، ما هناك شيء دائم إلا وجه الله تعالى، فإن الله تعالى هو الباقي على كل حال، كل شيء هالك إلا وجهه، في الدنيا فانية. أما بيوت الآخرة
الله عز وجل لا يبغونها عنها حولا.
نعم لا شك في ذلك، لا هذا من فضل الله تعالى. ثم من الأعمال التي يجد الإنسان بهذا النعيم أو يبني له بيتا في الجنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة تطوعا في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بني له بيتا في الجنة. هذا من أعمال أو الأعمال التي تبنى بها البيوت في الجنة، من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة، يعني من غير الفرائض، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا في الحقيقة وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم، قال 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها 6، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل الفجر 12 ركعة. من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. كثير من الناس لا يحافظون على هذا الخير العظيم ويفوتهم هذا الخير ولا يعنون بهذا الفضل العظيم. صحيح أن سنن الرواتب لا تجب، لكن الفضل لمن صلاها يحصل على الفضل العظيم والثواب الكبير كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما أهل النار فلهم مساكن كما قال الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعد الله تعالى لهم السعير، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، نسأل الله العافية. يعني هذه النار تتقرب لله تعالى بهذا الزفير، وهذا من أجل أن تنتقم من هذا العاصي المجرم الذي قد عصى الله بالشرك والكفر والعياذ بالله تعالى والإعراض عن طاعته سبحانه. دارتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يلقون في النار في مكان ضيق كالسجن والعياذ بالله تعالى، هذه مساكنهم نسأل الله العافية. فهل بين هذا وهذا مقارنة؟ هذا عذاب شديد وهذا نعيم عظيم لمن وفقه الله تعالى في هذا الخير العظيم.
جميل. كذلك من محاور الشيخ التي نريد أن نتطرق إليها في وصف هذا النعيم العظيم في الجنة، وكذلك وصف أحوال وعذاب أهل النار عاد الله وإياكم منها، عظم أجساد أهل الجنة وكذلك عظم أجساد أهل النار وما ورد في ذلك من الأحاديث.
هذا في الحقيقة أمر عظيم ولا يؤمن به إلا المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بل عبد الله بن مسعود يقول: ما أنت محدثا حديثا قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا هذه الأمور لا تبلغ عقول أهل الفسق وأهل التكذيب بالدين وأهل المعاصي التي أبعدتهم عن طاعة الله تعالى، ما تبلغ العقول إلا عقول أهل الإيمان والتقوى، لأنها أمور عظيمة. ولو لم يثبت هذا في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم لم أذكرها، لكنها ثبتت يعني كالشمس يقينا لا شك فيه. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أزواجهم بحور العين، أي أزواج أهل الجنة، أزواجهم بحور العين، وعلى خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء 60. ومن يتصور هذا إلا من يؤمن بالله ومما أخبر الله به؟ 60 ذراعا في السماء
تقريبا الشيخ بالمتر 30 متر تقريبا، أو
يعني كم الذراع؟ 30 سنتي أو 40 سنتي متر،
هذا يعني نصف متر.
أيه تقريبا، هذا شيء عظيم.
30 مترا،
ها
حوالي 30 مترا أو أكثر.
الله أكبر، الله، هذا شيء عظيم، نعيم عظيم. 60 ذراعا في السماء على طول أبيهم آدم، وأزواجهم الحور العين كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبين عليه الصلاة والسلام بأن أعمارهم 30 أو 33، هذا في منتهى الشباب، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن ما بين المنكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، رواه البخاري ومسلم. ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام، وغلظ جلده سماكة جلده مسيرة 3، أي 3 ليال وثلاثة أيام. قال سماحة شيخنا ابن باز حينما قرئ على هذا قال ما يقارب 150 كيلو. إن الله على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. غلظ جلده مسيرة 3، وضرسه أو نعبه مثل أحد، مثل جبل أحد، نسأل الله العفو والعافية. هذا يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا.
مع الإيمان بهذا يا شيخنا، هل العلماء تحدثوا عن حكمة عظم خلق أهل النار ليذوقوا العذاب، أو هناك حكم ذكرها العلماء في ذلك؟
والله الحكم والعلم عند الله تعالى ظاهرة من هذا، لا أذكر هذا عن أحد من العلماء، لكنها ظاهرة من الأحاديث، لأن كل ما عظم جسم الإنسان يحصل على النعيم، وكل ما عظم جسم المشرك والكافر يحصل على العذاب. فغلظ جلده مسيرة 3 أيام أو 3 ليال، قال 3، هذا يدل على أن كل ما عظم الجسم يعظم العذاب لهذا الجسم، نسأل الله العفو والعافية، الذي تمتع بما حرم الله وابتعد عن طاعة الله، وهذا الجسم الذي قام بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام يحصل على هذا الخير العظيم والثواب الكبير. فلا شك أن الإنسان يحصل على هذا النعيم، ويجب عليه الإيمان بهذا، يجب عليه أن يؤمن بهذا وينظر في هذا الأمر، وإذا حصل له شيء من الشك فيقول إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى.
نستاذنكم شيخنا في أولى صلاة الحلقة من السعودية، الأخ آدم، تفضل. تفضل يا آدم. أو الأخت غادة، تفضل. عليكم السلام.
الحكم على الست،
حكم لبس ماذا؟
حدث الست.
ما سمعت.
حدث الست، حكم لبس على الست.
ما أدري، عيد السؤال بس.
حكم لبس على عبات الست،
تكون لبس.
طيب عبات الكتف. طيب
غير الثاني أقرأت آية من القرآن لتزدوج سورة البقرة وآية طه.
تقرأين البقرة وماذا؟
سورة طه.
لماذا تقرأينها؟
لتزدوج.
ليش؟
لماذا؟
بنية الزواج.
بنية
الزوج.
الزوج. طيب طيب طيب.
وخلصة العيد البيت الصالح.
طيب طيب
يا.
طيب تسمع إجابة الشيخ بعد قليل. شيخنا في اتصال آخر. طيب نستاذنكم شيخنا في أولى فواصل هذه الحلقة، ثم نعود لاستكمال حلقتنا. فاصل يسير ثم نعود للحديث عن بعض الصفات التي وردت في نعيم أهل الجنة وكذلك في عذاب أهل النار.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد مع الشيخ الدكتور سعيد ابن علي بن وهب القحطاني للحديث عن بعض صفات نعيم أهل الجنة وكذلك عذاب أهل النار، عاذنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من ذلك. معنا اتصال شيخ، نستأذنكم في الاتصال الثاني من اتصالات الحلقة من السعودية. الأخ محمد فضل معنا. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك
الله بالنور.
الله
يحفظكم.
السؤال الأول،
فضل،
إذا ترك العبادة من أجل مسائل دينية وليس
لأجل
الناس، هل هذا جائز؟
ترك العبادة لأجل ماذا؟
فساد الدين.
يا جن، طيب.
السؤال الثاني، هل الحوض قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟
أعد، ما سمعتك.
الحوض هل هو قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
طيب.
عليكم السلام. سؤال الأخت غادة شيخنا قبل الفاصل سألت السؤالين، والسؤال الأول حكم لبس عباءة الكتف، تقول هل تجوز للمرأة
لبس عباءة الكتف؟ ذكر العلماء رحمه الله بأن هذا فيه تشبه بالرجال، فإن الرجل يلبس العباءة على الكتف هكذا أنا هكذا، أما المرأة فهي تبتعد عن هذا وتلبس العباءة على رأسها حتى لا تتشبه، هذا فيه التشبه بالرجال فلا ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا تلبس العباءة على الكتفين وإنما تجعلها على رأسها.
تسأل كذلك عن قراءة سورة البقرة وسورة طه بنية أن ييسر الله لها زوجا صالحا.
ما أذكر في هذا شيء، ولا ينبغي للإنسان أن يحدد أشياء بدون دليل، إذا كان عندها دليل، لكن ما أظنه، لكنها تسأل الله تعالى الزوج الصالح في السجود في آخر الليل في أدبار الصلوات بين الأذان والإقامة عندما ينتهي المؤذن من الأذان، واللهم إني أسألك زوجا صالحا وغير ذلك. أما قراءة القرآن بنية الزواج هذا لم يرد فيما أعلم، فلا تعمل هذا إلا بدليل.
كذلك تطلب منكم الشيخ أن تدعون لها بالزوج الصالح.
نسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح وأن يوفقها وجميع فتيات المسلمين للأزواج الصالحين.
اللهم أمين. محمد بن السعودية يقول: إذا ترك الإنسان العبادة لأجل فساد نيته وليس لأجل الناس، هل يجوز له ذلك؟
لأجل فساد نيته؟
فساد نيته
ترك العبادة، يقول لأن نيتي يعني ما هي بصالحة، هذا معنى ذلك أنه حكم على نفسه بالكفر، والعياذ بالله، إذا كانت العبادة مما يحصل به الكفر إذا تركها مثل الصلاة والعياذ بالله. فالإنسان لا يترك العبادة من أجل نية فاسدة، لا، يسأل الله الهداية ويسأل الله التوفيق ويعمل بهذه، يقوم بالعبادة لله تعالى. أما هذا العمل، هذا عمل قبيح، يترك العبادة من أجل يقول نية فاسدة، لا أبدا، يسأل الله أن يصلح نيته ويقوم بهذه العبادة طاعة لله تعالى، لأنه خلقه ولأنه أمره بعبادته، ولأنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو يسأل الله الهداية ويسأل الله التوفيق ويسأل الله أن يصلح قلبه وعمله ويسأل الله أن يصلح نيته ويقوم بعبادة الله تعالى.
شيخنا ألا يكون هذا من تلبيس إبليس ومن بعض مداخل
لا شك في ذلك أن هذا من تلبيس إبليس. ولهذا سئلت من بعض الناس يقول أنه يصلي في بيته من أجل الإخلاص لله تعالى وربما قال أنه يحصل له خشوع، هذا من الشبه، يعني يترك صلاة الجماعة ويصلي في البيت حتى لو يقال بأنه مراعي. أسأل الله العافية، هذا عمل قبيح، وعليه أن يصلي مع الجماعة ويخلص نية لله، وإذا حصل شيء فعليه أن يسأل الله أن يصلح نيته. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يسأل الله تعالى ذلك.
نعم. والعبادات الشيخ اللي يكون فيها اجتماع مثل الصلوات والجمع وكذلك الحج وغيرها مما لا يستطيع الإنسان أن يخفيه
يؤدي مع الناس، هذا مشروع، يعني صلاة الجماعة يصلي مع الجماعة، لكن هناك عبادات
يستطيع اخفاءها،
يصلي الإنسان في الخفية ويكثر منها من صلاة الليل، صلاة النوافل في البيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بين أفضل الصيام صيام بعد رمضان، صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وغير ذلك من وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة والصلوات التي تشرع مع الجماعة هذا أفضل يصليها مع الجماعة إذا كانت نوافل كصلاة التراويح. أما الفرائض يجب عليه أن يصلي مع الناس ونيته يسأل الله أن يصلح نيته ويجاهد نفسه. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهد نفسه واستعان بالله وسأل الله التوفيق أعانه الله وسدده.
السؤال الثاني يقول هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟
هذا في خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أنه يكون قبل الحوض كما ذكر سماحة شيخنا بن باز، لأن الناس بحاجة إلى هذا، والعلم عند الله تعالى قبل الصراط، قبل الصراط، لأن الناس يعني في الوقوف 50,000 سنة هم واقفون أمام الله تعالى، كما قال الله تعالى في ذلك بينا أنه يعني مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. ويعرق الناس فيه، منهم من يعرق إلى كعبي، منهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى يبلغ العرق منه إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما عرقه نفسه. فالذي يظهر ذلك كما رجح سماحة شيخنا بن باز الله يغفر له بأنه قبل الصراط، ومنهم من قال بعد الصراط، لكن هذا الأقرب والله تعالى أعلم.
نعود لمحاور الشيخنا، وقد تحدثتم عن محورين وهما قصور أهل الجنة وكذلك مساكن أهل النار، وتحدثتم أيضا عن عظم أجسام أهل الجنة وكذلك عظم أجسام أهل النار. بقي الحديث في المحور الثالث عن ما ذكر الله عز وجل من أشجار أهل الجنة وكذلك ذكر الله عز وجل من أشجار أهل النار.
هذا لو لم يذكر الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرناها، لأنها أمور غيبية، الأمور الغيبية التي تأتي في القرآن الكريم أو يخبرها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها يجب أن يؤمن بها علم اليقين، كما تقدم بأن ذكرت بأن علم اليقين وعين اليقين حق اليقين.
صحيح.
فعلم اليقين الذي لا شك فيه، تقدم بأنه لو دخل علينا في هذا المكان 50 من الناس الثقات الأثبات المعروفون عندنا بالعدالة والضبط بأنه قد حصل حادث في الشارع العام الآن، سيارة كذا وسيارة كذا، هذا علم اليقين ثبت من هؤلاء الثقات. فإن خرجنا ورأينا الحادث هذا يكون عين اليقين، فإن شاركنا في الإسعاف
حق
هذا هو حق اليقين. كذلك هذه الأمور الغيبية يعني إذا سمعناها في القرآن الكريم أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها علم اليقين، لابد يجب علينا أن يكون عندنا علم اليقين الذي لا شك فيه، لا يتردد الإنسان في الإيمان بذلك. فإذا جاء يوم القيامة ورأينا ذلك صار حق اليقين، عين اليقين. فإذا حصلنا على النعيم وهذا الخير العظيم إن شاء الله تعالى يكون حق اليقين، نسأل الله من فضله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السرير في ظلها 100 عام ما يقطعها. هذا الحديث رواه مسلم. 100 عام يسير في ظل هذه الشجرة. إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا من أشجار أهل الجنة، أشجار أهل الجنة يسير الراكب في ظل. وقال ما قال الراكب؟ الجواد المضمر، المضمر الذي يعني ما يعطى الطعام الكثير حتى يكون سريعا، السريع في ظلها 100 عام. ومع ذلك ما يكفي 100 عام، ما يقطعها. لهذا أقول إن الله على كل شيء قدير. ما دامنا يمشي في ظل، تسبق بأن ذكرت بأن الخيمة اللؤلوة مجوفة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، ما يقارب 1200 تقريبا، يعني 2 كيلو إلى ربع الميل. هذا يدل على قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. هذا من الأمور. فإذا حصل الإنسان بعض الشيء أو التردد يقول إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما شجر أهل النار أسأل الله العفو والعافية، فمنه شجرة الزقوم كما قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالزيت الحار كغلي الحميم كغلي الماء الحار، نسأل الله العفو والعافية. هذا من أشجار أهل النار والعياذ بالله تعالى.
أيضا شيخنا كما جاء في القرآن الكريم قطوفها دانية، كذلك من صفات النبات أو الأشجار في الجنة أنها تدنو بقطافها.
لا شك كما ذكر الله تبارك وتعالى في ذلك.
جميل.
ثم من هذه الصفات العظيمة التي بينها الله تعالى خدم أهل الجنة وزبانية أهل النار. نجى أهل الجنة لهم خدم يخدمونهم، لذا قال الله تبارك وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. من يطوف عليهم بهذه الخدمة؟ قال الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا من فضل الله. وأما أهل النار والعياذ بالله فلهم زبانية، زبانية من الملائكة، زبانية العذاب عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. كذلك قال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هؤلاء من الزبانية الذين يعذبون أهل النار كما بيّن الله تبارك وتعالى وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا شيخنا من الأمور التي تعزي الإنسان في فراق أهله وأحبابه في الدنيا أنه بإذن الله عز وجل سوف يلقاهم في الجنة وسينعم وإياهم إلى أبد الآبدين. كذلك هذا من النعيم العظيم في الجنة. وكذلك الجانب الآخر عذاب أهل النار مع ما يلاقونه من عذاب، يلاقون حسرة ومرارة فراق أهلهم وأحبائهم.
الإنسان في الدنيا إذا سافر وترك أهله يكون قلبه معلق بالرغبة في أن يلقاهم وينظر إليهم، هو في الدنيا، فكيف بالآخرة الدائمة؟ الدنيا فانية لا شك في ذلك، لكن كيف بالفراق الذي لا بعده اجتماع إلا في الجنة؟ الله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا من فضل الله تعالى على الأبناء والذرية، أن يلحقهم الله تعالى بآبائهم إذا كانوا في درجات عالية، أن يرفعهم معهم ولو لم تبلغ أعمالهم هذه الدرجات. فالوالد والوالدة إذا كان في أعلى المنازل في الجنة في الفردوس الأعلى كان ذريتهما أدنى من ذلك، فمن فضل الله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه أن يرفع الأدنى مع الأعلى، هذا من فضل الله. ثم من فضل الله تعالى على الآباء أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الرجل في الجنة لترفع له المنزلة درجة في الجنة، وفي الجنة يقول ربي أنى لهذا، أنى لهذه الدرجة، كيف ترفعتني يا رب؟ قال باستغفار ولذكرك. هذا من فضل الله تعالى على عباده. فلا شك أن العبد من فضل الله على المسلم الطائع لله تعالى إذا اتبعته ذريته بالإيمان واستقاموا على طاعة الله ابتعدوا عن معاصيه وماتوا على الإيمان، فالله تعالى يرفعهم مع أبائهم وأمهاتهم، وهذا من فضل الله تعالى. أما إذا حصل الفراق والعياذ بالله تعالى وحصل بعضهم على النار والبعض على الجنة، حصل الفراق الدائم بين أهل الجنة وبين النار، أو كانوا كلهم في النار والعياذ بالله تعالى، فلا استقرار لهم ولا نعيم لهم، هذا لا شك أن هذا من أعظم الخسارة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، خسران عظيم، يخسر أهله إذا ذهب إلى النار وأهله في الجنة أولاده وزوجته وأقربائه، هذا لا شك في أنه في الحقيقة خسارة عظيمة وخسران مبين.
نعوذ بالله من الخسران. نستأذنكم شيخنا في الفصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا في الحديث عن صفات نعيم أهل الجنة وكذلك صفات عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار.
كما قد قال
عبد الحق الإشبيلي ابن الخراط هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه الأديب، صاحب كتاب الأحكام الشرعية الكبرى والصغرى والوسطى، كان فقيها عالما بالحديث وعلله، عارفا بالرجال، موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا. توفي رحمه الله سنة 81 من الهجرة.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في ختام هذه الحلقة. تبقى معنا شيخ بعض المحاور التي بإذن الله نستطيع أن نستكملها، الحديث عن هذا النعيم العظيم لأهل الجنة وكذلك بعض صفات عذاب أهل النار. توقفنا شيخنا عند محور وهو نعيم أهل الجنة النفسي ونعيم أو عذاب أهل النار النفسي، وهو عذاب على عذاب، وكذلك لأهل الجنة نعيم على نعيم.
نعم، لا شك أن النعيم النفسي قد يكون منه ما هو أعظم من الجنة كالنظر إلى وجه الله الكريم، فإن أعظم النعيم أن ينظر المسلم المؤمن إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، والمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة ويرونه بالجنة، وهذا من أعظم النعيم. والكفار والمنافق والكفار في الحقيقة لا يرون الله لا في عرصات القيامة ولا، لأن النظر إلى وجه الله وإلى الله تعالى فيه نعيم، أما كلام الله تعالى فقد يسمعونه لكنهم يسمعون ما يضرهم ويسوءهم. الكفار المجرمون، نسأل الله العفو والعافية. فمن نعيم أهل الجنة النفسي أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك يا ربي وسعديك والخير بيديك. هكذا يناديهم في الجنة سبحانه وتعالى، فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، ما لن نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. هذا يبينون ويعترفون بفضل الله تعالى، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولوا: ما هو أفضل من هذا؟ ما هو الشيء الذي أفضل من هذا؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله أن يحل رضوانه علينا وعلى جميع المؤمنين الصادقين ووالدينا ووالدي المستمعين وجميع المؤمنين، وعلى كل شيء قدير. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري صحيح مسلم. هذا من أعظم النعيم النفسي للمؤمنين في جنات النعيم، ولهذا هم في نعيم، يقولون: يا ربي، وأي أي نعيم أعظم من هذا الذي أعطيتنا؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا.
رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم. ومما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نعيم النعيم النفسي للمؤمنين والعذاب النفسي للكافرين، أنه يجاء بملك الموت يوم القيامة في صورة كبش أقرن، وليس معناه يقال ملك الموت، لا، ليس ملك الموت، وإنما يجاء بالموت، الآلة التي في يد الملك، يعني الآلة التي في يد الملك، أما الملك فلا يذبح، وإنما هو الآلة، يجاء بالموت وليس بملك الموت، الموت يوم القيامة في صورة كبش أقرن، فيقام بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل عرفتم هذا؟ يقولون: نعم، هذا الموت، يعرفونه بأنه قد قبض أرواحهم. فيا أهل النار، ويقول: يا أهل النار، هل عرفتم هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيقام بالجنة، فيقام بين الجنة والنار ويذبح، فيقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، لأنهم يقول: لا موت، انتهى الموت، الموت ذبح، ذبح بين الجنة والنار، والمؤمنون يفرحون لأنه لا موت. فهذا من أعظم النعيم النفسي لأهل الجنة، لأنهم علموا بأن الموت مات.
موقف عظيم جدا.
موقف عظيم جدا.
أهل النار يتشوقون ويتوقون إلى أن ينتهي هذا العذاب وأن يخرج إلى الجنة،
لكن علموا الآن بأنه مات الموت، يعني
وخلود له.
نعم. ولهذا بعض الناس يقولون: موت يا موت، لكن الموت سيموت، لكنه هو في الحقيقة هو الآلة التي في يد ملك الموت. قل: يتوفاكم ملك الموت، لكنه يتوفى بآلة. فالمقصود أن المذبوح ليس الملك، وإنما هو الآلة التي في يد ملك الموت. وهذا من النعيم النفسي لأهل الجنة، ومن العذاب النفسي لأهل النار. ومن العذاب النفسي لأهل النار أن الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. الشيطان وعدهم فأخلفهم، حينئذ يعني يقول: وعدتكم فأخلفتكم، وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن هذا من عذاب أهل النار، أن الشيطان يحسن لهم، قل: أنتم ما أمرتكم، ما جبرتكم على هذا، وإنما أنتم الذين أطعتموني. فهذا من العذاب النفسي والعياذ بالله تعالى لأهل النار. وقول الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. هذا من العذاب، من نعيم النفسي لأهل الجنة، لما يدون أهل النار يقول: حصلنا على ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم وعدكم؟ قالوا نعم باختصار لأنهم بعذاب شديد. وكذلك قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إذن هذا النعيم محرم على الكافرين.
أستاذكم شيخنا في اتصال ربما يكون هو الأخير في هذه الحلقة من فرنسا، الأخت أسماء تفضلي. تفضلي مع الأخت أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالسؤال.
سؤالي الشيخ عن التقصد في السفر، إذا الواحد ناوي يسافر أسبوعين وفي اليوم الأول من السفر وصل وقت العصر وصلى إذا صلى الظهر والعصر تقصير يعني جمع تقصير وتعثرته صحيحة.
طيب هو
وبعدين هل يجوز أن أقصر ثلاثة أيام وبعدين أصلي صلاة عادية؟
طيب هو لما جمع وقصر الظهر والعصر كان قد خرج من مدينته أو لا زال فيها وينوي السفر؟
لا 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 يعني لما يوصل يعني لما وصل يعني خرج إلى المدينة أو إلى دولة أخرى.
طيب طيب تسمعين الإجابة. سؤال آخر؟
أيوه
تفضلي.
السؤال يصير بذلك كانت تقول دائما لا تقصد الملابس في يوم الثلاثاء من الجمعة عند الظهر، فهل هذا صحيح؟
يعتقدون أن غسل الملابس يكون في يومين محددين يعني؟
أيوة الثلاثاء من الجمعة عند الظهر.
ممن أخذوا هذا الكلام؟
والله يا شيخ يعني جدتي كانت تقوم هنا والله أعلم يعني.
طيب تسمع الإجابة. طيب شكرا جزيلا للأخت الكريمة. لو نجيب شيخنا على الأخت أسماء ثم نستعرض.
نعم
ما تبقى من المحاور.
نعم
هي سألت في البداية تقول القصر إذا كان السفر أسبوعين شيخنا وهو انتقل من مدينة إلى مدينة أخرى، ففي بداية سفره جمع الظهر والعصر طبعا جمعا وقصرا، يقول هل يجوز له ذلك وهو سفره يطول يستمر إلى أسبوعين؟
إذا كان السفر محدد يعني عزم أجمع الإقامة، إنسان ذهب إلى بلدة من البلدان وأجمع الإقامة أكثر من 4 أيام، فالجمهور رحمه الله تعالى على أنه يتم الصلاة ويصوم إذا كان في رمضان ولا يترخص برخص السفر إذا أجمع الإقامة أكثر من 4 أيام. أما إذا كانت أقل من 4 أيام فإنه يعتبر مسافرا. هذا الذي قد أجمع الإقامة 2 أسبوع فإنه يتم الصلاة ويصوم إذا كان في رمضان، إلا إذا لم يجمع الإقامة حتى لو بقي شهرا أو شهرين أو سنة
يقول أنا سافر بمدة معينة.
أي نعم ما أجمع الإقامة، يقول ما مثل ما سافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك بقي 20 يوما، فإنه على الصواب لم يجمع الإقامة، وإنما يدري عليه الصلاة والسلام متى يكون حرب الروم متى ينتهي، وكذلك في غزوة الفتح عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ما أجمع الإقامة إذا كان ما يدري هل ينتهي عملي هذا اليوم أو غدا أو بعد غدا، ما يدري كل يوم يقول أن ينتهي ولكن هو ينتهي حتى لو يبقى سنين وهو ما يدري. أما إذا أجمع الإقامة عزم على أنه يبقى أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص.
في نفس الموضوع سألت تقول إذا كان الإنسان لديه سفر طويل في 3 أيام أو 4 أيام التي يجوز فيها القصر والجمع، هل يجوز مثلا أن يقصر ويجمع في 3 أيام أو 4 أيام ثم بعد ذلك يتم، أو أنه لو كان سفره لا يتجاوز ذلك لا يجوز؟
كيف يعني؟
هو تسأل تقول أن المعمول به والفتوى على أنه إذا كانت 4 أيام أن الإنسان يجوز له أن يقصر ويجمع.
نعم.
فإذا كان أكثر من ذلك هل يجوز في الأربعة أيام الأولى أن يقصر ويجمع ثم بعد ذلك يتم؟
لا لا، ما دام أنه أجمع الإقامة، إنسان سافر من بلدة إلى بلدة وقد أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه بمجرد ما ينزل في هذا في الطريق يجمع أو يقصر على حسب ما يعني تيسر له. أما إذا نزل وأجمع الإقامة في وقت نزوله يبدأ في إتمام الصلاة إذا كان أجمع الإقامة، أما إذا لم يجمع الإقامة أكثر من أربع أيام فإنه يقصر الصلاة كما تقدم.
تقول أن هناك اعتقاد تعودوا عليه أنهم لا يغسلون، وتقول أن ورثوا ذلك من جدتهم أنهم لا يغسلون الملابس إلا ظهر الثلاثاء وظهر الجمعة.
إيه.
فالاستمرار على مثل هذا الفعل،
لا هذا هذا اعتقاد باطل ما عليه دليل، وإنما الملابس تكون نظيفة، وخاصة يوم الجمعة إذا كان الرجال يذهبون إلى الصلاة صلاة الجمعة ينظفون ثيابهم، يلبسون الثياب الجميلة النظيفة. أما كون يحدد النظافة، طيب قد يأتي في الثوب مثلا نجاسة في غير يوم الثلاثاء والجمعة، ينتظر يوم الجمعة ثم يغسل هذه؟ لا، هذا عمل ليس بجيد، عمل خلاف السنة وخلاف الحق.
أحسن الله إليكم، بارك في علمكم. انتهت الحلقة قبل استكمال ما تبقى.
نعم.
إن شاء الله نستقبل ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة. أشكركم شيخ سعيد،
بارك الله فيكم، ونسأل الله أن تقبل منا ومنكم، ونسأل الله الجنة ونعوذ بك من النار،
اللهم
بل نسأل الله الفردوس الأعلى في الجنة،
اللهم
نحن والدينا ووالدي والدينا وذرياتنا وأزواجنا وجميع المستمعين،
اللهم
دعاء على كل شيء قدير،
اللهم
صلى الله على نبينا محمد،
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام لختام هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن بعض صفات أو من أعظم صفات عذاب أهل النار وكذلك نعيم أهل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، حتى نلتقى بكم يوم الاثنين القادم الساعة 9:30. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا